أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولا أجرة على البائع في تلك المدة التي كانت في يد الغاصب. وإن كانت العين مضمونة عليه، لأن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد وهو غير مضمون. ما زال الكلام فيما لو غصب الغاصب المبيع من البائع. قلنا سابقا أنه يتخير المشتري بين الفسخ، طبعا إذا ما يمكن الإرجاع، بين الفسخ والصبر فيترقب حصوله. أما إذا أرجع من دون أن يفوت أي شيء من المنافع المستوفات من المنافع، أو من دون أن يفوت شيء يعتد به من المنافع، قلنا لا خيار للمشتري. درسنا الجديد الآن سوف يشرح. سؤال: هل يضمن البائع أيضا المنافع، نفس المنافع؟ يعني عرفنا أن البائع يضمن المبيع، لكن هل يضمن المنافع أم لا؟ واضح الفكرة؟ ولو كانت هناك أجرة قد دفعها المشتري للبائع، فهل يضمن البائع تلك الأجرة للمشتري أم لا؟ يقول الشهيد الثاني: لا أجرة، لا ضمان للأجرة على البائع. ليش؟ طبعا خلينا نبين أول شيء شو المقصود بالأجرة. الأجرة طبعا بعضهم قال المراد بها المنافع المستوفات، بعض الشراح، وبعض الشراح يقول لا، أعم من المنافع المستوفات ونفس عنوان الأجرة. شلون يعني؟ الآن أنا بعت النعجة للشيخ عبد الله، قبل أن أسلمها له غصبها الغاصب. غصبها الغاصب اليوم، أنا بعتها صباحا، تجدد فيها حليب الآن وغصبت الآن، هل هذا الحليب أنا أضمنه كما أني أضمن شنو؟ المبيع للمشتري. هل أضمن هذه المنفعة أم لا؟ هذا المقصود بالأجرة. بعضهم قال لا، مو فقط المنافع، البحث في المنافع، الأجرة مو فقط يشمل عنوان المنافع، لا، الأجرة بما هي أجرة. يعني مثلا لنفرض أن الشيخ عبد الله دفع أجرة للحصول على هذا، شنو؟ على هذه النعجة، مع قطع النظر عن قيمة المبيع. واضح؟ هل أيضا على البائع أن يضمن تلك الأجرة للمشتري أم لا؟ وضح الفكرة الآن؟ الشهيد الثاني يقول في فترة الغاصب لا يضمن البائع الأجرة. ليش؟ قال الأجرة بمنزلة النماء المتجدد، مثل ما اللبن لا يضمنه، الحليب لا يضمنه، الأجرة لا يضمنه. إذن يتبين من خلال شرح المصنف أن المقصود بالأجرة ليس هو المنافع، بل الأجرة الكراي. لو يوم من الأيام مثلا شيخ عبد الله اشترى مني النعجة في سبيل أن يحصلها، دفع مال مع قطع النظر عن قيمته، هل يجب أن يضمن؟ يقول لا يضمن. هذه مش مثل، ليش لا يضمن أيها الشهيد الأول؟ قال الشهيد الثاني: أنا أعلل، لأن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد. كيف أن اللبن لا يضمن؟ لو تجدد لبن، يعني اشتريتها الآن وما كان فيها حليب، فصار فيها حليب لما اشتراها الشيخ عبد الله من عندي أنا البائع، هنا لا يجب علي أنا البائع أن أدفع قيمة اللبن. واضح الفكرة؟ كذلك في موضوع الأجرة، إذا الأجرة ليس المقصود بها كما ذهب بعض الشراح، ليس المقصود بالأجرة في عبارة المصنف، ليس المقصود بالأجرة المنافع. واضح الفكرة؟ يقول ولا أجرة على البيع في تلك المدة التي كانت في يد الغاصب وإن كانت العين مضمونة عليه. نفس العين أنا أضمنها للمشتري، أنا البائع أضمنها للمشتري. ليش قال الأجرة لا تضمن على البائع؟ قال لأن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد، مثل اللبن الجديد الذي يخرج من ضرع النعجة. هذا ذي شنه؟ هذا اللبن الجديد المتولد في ضرع النعجة الذي حصل بعد العاقد، هذا لا يضمن. كذلك الأجرة وهو غير مضمون، يعني في حالة الغاصب، يعني اللبن إنما المتجدد لا يضمن في حالة الغاصب. وقيل يضمنها البائع، يضمن شنو؟ الأجرة. ليش؟ قال لأنها يعني الأجرة بمنزلة النقص الداخل. النقص الداخل على شنو؟ النقص الداخل على المبيع، لأنها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض. وكأنما المتصل يعني اللي يكون على عهدة البائع. واضح الفكرة؟ الخلاصة بعض الفقهاء ايش قال؟ قال الأجرة يضمنها البائع، كما أن البائع يضمن نفس العين كذلك يضمن شنه؟ أجرتها. وذيش مثل ليش؟ قال لأنه تعتبر نقص، ذي تعتبر فوات الأجرة مثل فوات نقص من المبيع، مثل وبعد ومثل. إنما المتصل، إنما المتصل لو فات ما يضمنه البائع للمشتري يضمنه، فكذلك لابد أن يضمن الأجرة. إيش مثل إنما المتصل يضمنه؟ الآن أمثل لك. إنما السامونات اشترى من عندي شيخ عبد الله الناجة، فسمنت الناجة بعد العقد، فجاء الغاصب وغصبها. هذه السمنة نماء متصل، هل يجب على البائع عند الفقهاء أن يضمنها، أن يضمن السمنة؟ نعم، يعني لو هزلت عند الغاصب يجب أن يضمن أيضا تلك السمنة عند الفقهاء. يقول هذا القائل، يقول كما أنه تضمن السمنة على البائع كذلك تضمن الأجرة على البائع. واضح الفكرة الآن؟ وكأنما المتصل والأقوى اختصاص الغاصب بها، والأقوى اختصاص الغاصب بالأجرة، يعني أن الأجرة لا يضمنها شنو؟ اللي هو رأي الشهيد يعتبر الأول، رأي القول الأول مشهور. زين ليش أنت قلت الحكاية الأقوى اختصاص الغاصب بها؟ لأن احنا ما عندنا قاعدة تقول كل نقص يجب أن قبل حصل قبل حصل قبل القبض يجب على البائع شنو؟ أن يضمنه. ما عندنا قاعدة هالقاعدة، كل نقص دخل على المبيع هذا يجب أن يضمن. وينك عن شنه النقص الذي يحصل؟ الحليب له فات، حليب تجدد فشربه الغاصب، هذا يجب يضمنه البائع؟ ما يقولون يجب أن يضمنه. واضح الفكرة؟ يعني أن ماء المتجدد إذا كان منفصلا لا يضمن، مع أنه نقص دخل على المبيع، بالنتيجة نقص منه الحليب، ونقص ولا منقص نقص، مع ذلك قالوا لا يضمن. ما عندنا قاعدة أن كل نقص قبل القبض يجب على البائع أن يضمنه، حتى تقول شنو أنه لا بد، حتى تقول أنه لا بد أن يضمن البائع الأجرة لأنها بمنزلة النقص. لا، ليست بمنزلة، مو كل نقص إحنا يدخل على المبيع يجب ضمانه على المشتري، هذا أولا. ثم أنك أنت شو قلت أنت يا القائل بأنه لابد أن تضمن الأجرة من قبل البائع، إيش قلت؟ اعتبرتك كالنماء المتصل، هذا واضح الفساد. الأجرة ليست كالنماء المتصل مثل السمنة التي قال الفقهاء في حقها أنها لابد أن تضمن من قبل البائع لو فاتت من خلال الغصب. لا، ليست كالسمنة، الأجرة ليست كالسمنة، تمثيل وتنظير الأجرة بالسمنة هذا واضح الفساد. ولذلك قال الشارح الأقوى اختصاص الغاصب بها بالأجرة. واضح الفكرة؟ إلا أن يكون المنع منه فيكون غاصبا إذا كان المنع بغير حق، ايش قلنا؟ قلنا ان الاجرة لا تضمن من قبل على، لا تضمن على البائع، لا يجب ضمان الاجرة على البائع، تمام ولا لا؟ الا في حالة واحدة، الا في حالة واحدة بنذكرها صورتين. إلا في حال أن يكون المنع صار من قبل البائع. شو يعني صار المنع من قبل البائع؟ لنفرض أن الغاصب غصب النعجة مني أنا البائع، تمام ولا لا؟ الغاصب جي غصب النعجة من عندي أنا البائع قبل أن أسلمها للشيخ عبد الله الذي هو المشتري. تاب الغاصب، الغاصب تاب أراد يرجعها. الغاصب لي قلت له أنا خلع عندك، هذا حينئذ الأجرة يجب أن يضمنها شنو؟ البائع. بعد صورة ثانية رجعها الغاصب وقبلت بها، لكن أنا ما رضيت أسلم المبيع لشنو؟ للشيخ عبد الله، تمام ولا لا؟ أيضا هنا في هذه الصورة يجب علي أنا البائع أن أضمن الأجرة. واضح الفكرة؟ لاحظ العبارة، إلا أن يكون المنع منه يعني من البائع فيكون غاصبا إذا كان المنع بغير حق، فلو حبسه ليتقابض أو ليقبض الثمن حيث شرط تقدم قبضه فلا أجرة عليه للإذن في إمساكه الشرع. هذا تفصيل في المسألة ذي. قلنا إلا أن يمنع أن يكون المنع منه من قبل البائع، لكن ها المنع إذا كان بغير حق حينئذ يجب علي أنا البائع أن أضمن الأجرة. أما لو كان منعي لتسليم النعجة للشيخ عبد الله بسبب شرعي، شنو السبب شرعي؟ أنا قايل للشيخ عبد الله ادفع فلوس لي قبل، مو راضي يدفع الفلوس، أجل أنا يا شيخ عبد الله ما نبعطيك النعجة، لي حق ولا ما لي حق؟ لأن شرط عليك أن تقبض أو لا نتقبض اثنين، مو راضي نتقبض اثنين، إلا تقول لازم أعطيك النعجة، أنا ما رايح أعطيك النعجة قبل أن تسلم، أنت تقبض معي في وقت واحد أو تسلم أولاً. ها لأن أنا شرط عليك أنك تدفع الثمن قبل، حينئذ يكون الحبس والمنع للنعجة في أن أسلمها لك يا شيخ عبد الله بوجه حق، صح ولا لا؟ إذن بعد أنا لو فات لو الأجرة فوت عليك، ما تجي طالب بالأجرة تقول والله أضمن الأجرة، ما أضمن لك الأجرة. واضح الفكرة؟ لأن هذا الإمساك بإذن شرعي. لذا قال فلو حبسه، يعني أن البائع حبس المبيع عن المشتري لكن بوجه حق. شلون؟ قال ليتقابض أو ليقبض الثمن حيث شرط تقدم قبضه فلا أجرة عليه للإذن في إمساكه شرعا. واضح المطلب؟ وحيث يكون المنع يعني من قبل البائع، يعني من قبل البائع، التفت العبارة زين. وحيث يكون المنع من قبل البائع سائغا فالنفقة على المشتري، لأنه ملكه، فإن امتنع من الإنفاق رفع البائع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع ورجع كنظائره رجاء الانتفاع. إذا أنا شارط على الشيخ عبد الله أني أدي يدفع المبلغ قابل الثمن ولا رضى الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله قام متعنت قال أنا ما أعطيك يا شيخ محمد، ما أعطيك الفلوس، أول شيء دفع النعجة. قلت له أنا شارط شيخنا، المؤمن عنده شرط، أنا شارط عليك أن تدفع المال، إذا ما دام أنك أنت ما راضي تدفع المال أولا تقدم قبض الثمن أولا، أنا لن أدفع لك النعجة، ولي شرعا أن أحبس النعجة عنك. طيب فإذا منعته أنا وخليته بحبسته وش، والمسوق شرعيني أنا حبسته، أنت يجب عليك أن تنفق، أنت المشتري يجب أن تعلف الدابة أو لا يجب عليك؟ نعم أنا صحيح حبسته لكن بوجه شرعي، في حين أن هذه النعجة ملك لك أيها المشتري فيجب عليك أن تنفق عليها، فإذا لم تنفق عليها عاندت ولم تنفق أرفع أمرك وأشتكي إلى الحاكم الشرعي ليجبرك على الإنفاق على تلك النعجة المسكينة. إذا لم شنو يحصل؟ يعني لا حاكم شرعي أو حاكم شرعي ما يريد يحكم أو يبي يحكم ولكن إحنا ما نقدر نوصل له بعيد جدا، يتعسر الوصول إليه، ها شو الحكم؟ أنا أنفق عليها لكن بنية الرجوع. بنية الرجوع أي رجوع؟ يعني بعدين أطالبك بالنفقة. واضح الفكرة؟ لذا قال وحيث يكون المنع حبس المبيع عن المشتري من قبل البائع سائغان فالنفقة على المشتري، يجيب لهم ميها ويجيب له العلف الطيب إلى آخره، لأنه ملكه، ملك المشتري. فإن امتنع يعني المشتري من الإنفاق على المبيع، رفع البائع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه، يجبره على الإنفاق. فإن تعذر، تعذر الوصول إلى الحاكم وكذا، أنفق يعني البائع، أنفق البائع يعني يشربها يأكلها يسكنها بلا بلي، أنفق بنية الرجوع. بنية الرجوع يعني شنو؟ مو بنية الرجوع يعني الفاسخ، بنية الرجوع المطالبة، رجوع بعدين للبع وقول له أنت والله أنفق خسرت 200-300 ريال في هالكم يوم، ادفعها. واضح الفكرة أيها المشتري؟ بنية الرجوع ورجع كنظائره. وليكن المبيع عند إقباضه مفرغا من أمتعة البائع وغيرها مما لم يدخل في المبيع. مثلا أنا بعت الشيخ عبد الله صندوق وفيها أغراض لي، ملفات وفلوس وغير، لابد أفرغه وأعطيه إياه، وإن كان لو لم يفرغ ما يمنع من التسليم، لكن يجب شرعا تفرغه. لكن بعد تتهم أنه سرق وكذا وإلى آخره، هذا ما يصير. وليكن المبيع عند إقباضه مفرغا من أمتعة البائع وغيرها، غير أمتعة البائع مما لم يدخل في المبيع. ولو كان أما اللي يدخل في المبيع مثل الدرج مال الصندوق، لابد يكون موجود الدرج مال الصندوق، بعد هذا لابد يكون موجود في الصندوق. ولو كان يعني المبيع مشغولا بزرعين لم يبلغ، وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البائع. الآن أنا بعت أرض، أرض بعتك أرض، ما بعتك شيء آخر يا شيخ عبد الله، بعتك أرض، لكن الأرض فيها زرع، واضح الفكرة؟ لم يبلغ أوان حصاد، لم يبلغ أوان حصاده هذا الزرع، لم يبلغ أوان حصاده، واضح؟ فلما بعتك الأرض بعد أنت يجب عليك تصبر. إذا أنا مختار بقاء الزرع بعد لازم أنت تصبر. نعم أنا إذا مو مختار بقاء الزرع لك أن تطالب تقول وخر زرعك، صحيح. أما إذا أنا مختاره في العقد ذاكره، يجب عليك أن تصبر إلى أن يبلغ الزرع أوان حصاده. لذا قال ولو كان المبيع، المبيع مشغولا، مشغولا بزرع، يعني أنا اللي بعت شنه، بعت أرض. ولو كان المبيع مشغولا بزرع لم يبلغ أوان حصاده، وجب الصبر على المشتري إلى أوانه إن اختاره البائع، إن اختار شنه بقاء الزرع، يعني إن اختار بقاء الزرع البائع في العقد. ولو كان فيه يعني في المبيع ما لا يخرج إلا بهدم، وجب إرشه على البائع. أنا الآن اشتريت من الشيخ عبد الله صندوق، عرفت؟ التفت التفت، ترى مثال لطيف. هذا أنا اشتريت من الشيخ عبد الله صندوق تجوري، صندوق تجوري شكثر عرضه مترين، وحاط شيخ عبد الله داخل وباعني الصندوق. زين ما يمر من باب السكه ماله، يعني هو باب السكه كم عرضه؟ متر ونص، واضح الفكره؟ قلت له هذا عرضه مترين وهذا كلش عمق، هذا شلون طلع؟ هذا لازم نهدم البيت. قال اهدم الباب، اهدم الباب ماكو مانع. اقول له ايه اهدم الباب، اما فلوس الهدم اجره الهدم على من؟ عليك انت يا شيخ عبد الله الذي بعتني الصندوق، ليش تبيعني الصندوق؟ والمفروض انه شنو يعني اثرك تبي تصلح بابك على ابن جيبي؟ هذا ما يصير. واضح الفكره؟ واضح المطلب الان؟ لذا قال ولو كان فيه يعني في المبيع ما لا يخرج الا بهدم، وجب يرشو على البائع. والتفريق وان كان واجبا الا ان القبض لا يتوقف عليه. انا بينت المطلب سابقا مرارا، قلت صحيح التفريق لابد على البائع، لكن هذا ما يمنع ان يجي المشتري ويقبضه. واضح؟ لنفرض انا عنترت انا البائع، مثلا بعت الشيء شيخ الشيخ عبد الله شيئا، و شنو هو فيها اغراض للصندوق، انا بعتك الصندوق يا شيخ عبد الله صندوق تجوري طيب وفيها اغراض لي، هذه يمنع الاغراض لي؟ انت تقول لي ادفع، انا متكيسل ما اريد اطلع الاغراض. تقدر انت تاخذ الصندوق وتمشي بدا ما انا اذن لك انت الموضوع. الكلام انه شنو انا واجب علي ان افرغ الصندوق. والتفريق وإن كان واجبا يعني على البائع، تفريق المبيع من أمتعة البائع أو من أمتعة غير البائع. والتفريق وإن كان واجبا إلا أن القبض لا يتوقف عليه، فلو رضي المشتري بتسلم مشغول تم القبض ويجب التفريق بعده، يعني يقدر يقبضه بعدين أنا ألحقه في البيت وأخذ أغراضي. واضح الفكرة؟ أي. ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه للنهي عنه المحمول. هذا النهي على الكراهة جمعا. هذا أمس تعرضنا له المسألة ذي، لكن هذا محلها. هل يجوز هذه المسألة، هل يجوز بيع المكيل والموزون قبل قبضه أم لا؟ واضح الفكرة؟ بعض العلماء قال يكره. ليه؟ جمع بين الرواية التي ظاهرها الحرمة وجمع بين الرواية التي ظاهرها الجواز والحلية. الآن نقرأ الروايتين بسرعة، ورجاء الالتفات للروايتين، الرواية الأولى والرواية الثانية. الرواية الأولى شو تقول؟ محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبيعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا لم ها بلي بلي حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبيعه، يعني أنه يوكل المشتري بقبضه. هذا الرواية ذي ظاهرها شنو؟ النهي، والنهي ظاهر في الحرمة. وإذا كان النهي ظاهر في الحرمة معناته ما يجوز أنك تبيع الموزون أو المكيل أو الموزون قبل أن تقبضه. واضح الفكرة؟ طيب، هذا ظاهرها الحرمة. لكن عندنا رواية ثانية، شوف لاحظ شو تقول، واضح بالجواز، واضح في الجواز. الرواية اللي تدل على الجواز هذه الرواية مذكورة أيضا في الوسائل بعد، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس. ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس. خلاص، ظاهر الرواية أنه يجوز أن يبيع شنه؟ المبيع قبل قبل قبضه. واضح الفكرة؟ فجمعا بين هاتين الروايتين حملوا النهي على شنه؟ على الكراهة. واضح؟ وقيل، هذا طبعا الرأي المشهور، لما يقول قيل مو القيل هو المشهور الأولي، لأن أهو قلت لك المصان الشهيد الأول رحمة الله عليه متعهد أن يذكر رأي المشهور، ودائما هو اللي يبدي قبل، عرفت الفكرة؟ ويقول وقيل يحرم إن كان طعاما. من هو اللي قال هالحكي؟ الشيخ في المبسوط رضوان الله عليه، قال الشيخ في المبسوط: يحرم بيع شنو؟ بيع الطعام قبل قبضه. ها؟ يحرم إن كان طعاما. يعني شنو؟ يعني شنو؟
الشيخ ولا العلامة؟
لا، الشيخ في المبسوط. لا أنا مشتبه، ربما أنا مشتبه، بس الشراح يقولون الشيخ المبسوط. دقيقة خلنا نتأكد.
عندي العلامة.
عندك أنت العلامة؟ يمكن العلامة، أنا ما أدري، يعني أنا الشراح، يعني التعليقات الموجودة عندي تقول شيخ، بس خلنا أراجع بعد هذا التعليق. اي نفسه، حتى العلامة مو فقط في التذكرة، حتى في الارشاد العلامة ايضا، عرفت شلون؟ على كل حال اي صحيح، ما يعني العلامة والشيخ في المبسوط. الخلاصة يقول وقيل يحرم، شنو يحرم؟ بايع المبيع قبل قبضه ان كان طعاما. ان كان طعاما اشتريش معناته ان كان طعاما، يعني يحرم إن كان طعاما، يحرم بيع المكيل والموزون إن كان طعاما، صح؟ يعني يحرم بيع المكيل والموزون قبل قضيه إن كان طعاما، هذا مقصود كلام الشيخ.
لو كان غيره ماكو مانع.
يعني اللي أنا أفهم، اللي أنا أفهم من العبارة أن لو كان المكيل موزون غير طعام يجوز. ملتفتش قاعد أقول؟
لو ذهب مثلا،
ذهب. بينما القول الأول إيش يقول؟ بيع المكيل موزون قبل قبضه بما يشمل الطعام وغير الطعام. متصورين المسألة؟ أنا ليش أركز على النقاط البسيطة حتى تطلع المطلب؟ وقيل يحرم إن كان طعاما وهو الأقوى، بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون عاد طعام ولا مطعام؟ ها ذلك اللي يقولون كراح نقول حرام. ليش؟ قال لي صحة الأخبار الدالة على النهي، والنهي دل على الحرمة، وعدم مقاومة المعارضة لها على وجه يوجب حمل النهي على خلاف ظاهره. فإذا الشهيد الثاني لو سألك واحد عن رأيه قل له يحرم عنده بيع المكيل والموزون قبل قبضه مطلقا، سواء كان هذا المكيل أو الموزون طعاما أو غير طعام. بعد وليش قال عن الرواية الظاهرة في التحريم وذيك الرواية ذي ما 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 شنو ما تقاوم تلك الأدلة؟ لا تقاوم رواية روايتين ما تقاوم الأدلة على أنها مو بظاهرة في شنو. يمكن أن تؤول بتأويلات أخرى مو بالمقصود أنها البيع قبل القابض، واضح الفكرة؟ على كل أو لا تنصرف إلى شنو غير الموزون والمكين. يعني التي قالت بالجواز قالت بالجواز لأنه مو مكيل وموزون، لو مكيل أو موزون حرام. عرفت الفكرة؟ أنا أوافق هذا الرأي، لأن الرواية اللي قريناها بساعة الرواية الثانية التي ظاهرها الجواز ما تعرض للكيلو والوزن، قال يجوز، قال لا بأس لا بأس، لكن مو في المكيل والموزون. فإذا في المكيل والموزون ظاهر الحرمة، واضح الفكرة؟ بلي. ولو ادعى المشتري نقصان المبيع، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.